توفيقا جرى رحمه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا عن زمان عمر وأيام عمر، عن زمان العزة والشموخ، عن زمان السؤدد والتمكين، عن زمان الصحابة والتابعين. فاللهم ارضى عن عمر وارضى عن جميع الصحابة، واحشرنا معهم تحت لواء حبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة: فتوحات الشام في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه. فتوحات الشام بدأت في زمان الصديق، وما مات الصديق إلا وجيشه يدك معاقل الرومان في معركة اليرموك. مات الصديق رضي الله عنه وجيشه يقصف رقاب الروم في معركة اليرموك. وما أدراك ما اليرموك؟ ملحمة كبرى، معركة عظمى، أعز الله فيها الإسلام وأهله، وأذل الله فيها الشرك وأهله، وكان بطلها الأول خالد ابن الوليد مع الصحابة الأبرار والقادة الكبار، مع أبي عبيدة، مع عمرو بن العاص، مع يزيد بن أبي سفيان، مع شرحبيل وغيرهم كثير، لكن قائدها بطل الميدان خالد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. مات أبو بكر، ولي الفاروق رضي الله عنه من بعده، وكان أول خطاب بعث به الفاروق عمر إلى جبهة القتال على الشام خطاب فيه خبر وفاة الصديق، وفيه أمر بعزل خالد بن الوليد وبتولية أمين الأمة سيدنا وتجرسنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وعن خالد وعن عمر وعن جميع الصحابة الأبرار الأخيار. ويأتي السؤال: ولماذا عزل عمر خالدا وهو بطل اليرموك، وهو الذي لم تسقط له راية، وهو الذي لم ينهزم في معركة قط، وهو سيف الله المسلول الذي سله الله على الكافرين وعلى المشركين؟ أعداء الإسلام تكلموا في مسألة عزل عمر لخالد كثيرا، وأتوا بروايات مكذوبة وبحكايات ملفقة من أجل الطعن في الفاروق عمر رضي الله عنه. كيف يعزل عمر خالدا وهو بطل اليرموك. ونسي هؤلاء أن عمر عزل سعدا وهو بطل القادسية، بل إن سعد أسبق إسلاما من عمر ومن خالد. سعد خامس من أسلم، وعزله عمر لا عن ريبة فيه ولا تهمة، كما عزل خالد لا عن ريبة فيه ولا تهمة. ويتكرر السؤال، ولماذا عزل عمر خالدا رضي الله عنه؟ أسباب العزل كما بينها أهل العلم: السبب الأول حماية جناب التوحيد. عمر كحاكم يرى نفسه مسؤولا ابتداء عن حماية الدين، عن حماية العقيدة. عمر لما بلغه أن بعض الصحابة يذهب إلى شجرة الرضوان، إلى شجرة الرضوان ويركع ركعتين من تحتها أو يدعو عندها لأنها مكان بايع فيه الصحابة النبي على القتال ونزل فيه قرآن، قطع عمر الشجرة سدا للذرائع حتى لا يمتد بالناس الزمن ويأتي أقوام بعض الصحابة بجيل أو بثلاثة أجيال ويقدسون الشجرة ويتبركون بالشجرة فقطعها. ليه؟ حماية لجناب التوحيد. هو عمر الذي قبل الحجر الأسود وقال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا عزل عمر خالدا؟ واحد، حماية لجناب التوحيد. ولذلك هو عمر يجيبك، عمر بنفسه يقول: والله ما عزلته عن ريبة، فتن الناس به فخفت أن يوكلوا إلي فعزلته ليعلموا أن الله هو الصانع. النصر من عند الله وحده، ليس من عند خالد رضي الله عنه، ولا من عند عمر، ولا من عند أبي بكر، ولا من عند أي إنسان. خشي عمر أن يفتن الناس بخالد، أو أن يفتن خالد بالناس، وهو القائد العبقري الذي لم ينهزم في معركة قط، وإن كان خالد بعيد كل البعد عن هذا. ممكن إنسان يفتن بثناء الناس عليه. عبد الله بن مسعود خرج يوما من المسجد وهو العالم الكبير، فتبعه الناس ماشيين ورا الشيخ الكبير الإمام، فوقف فقال: ماذا تريدون؟ ارجعوا، فإنما هي فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ممكن عالم يفتن بثناء الناس عليه؟ ممكن داعية يفتن بثناء الناس عليه؟ أيوة، داعية يظهر على الشاشات خلاص ظن أنه حبر الأمة، وياما في الخبايا، في الزوايا خبايا يا أخوانا، في ناس أعلم من اللي بيطلعوا على الشاشات ألف مرة لكنهم لا يظهرون. فإياك أن تغتر بظهورك في فضائية، وإياك يا من تشاهد أن تغتر بفلان أو علان. كلنا يؤخذ منا ويرد، ونصيب ونخطئ ابن مسعود قالهم رايحين فين؟ قالوا ماشيين وراك، قالهم ارجعوا، فإنما هي فتنة للمتبوع وذلة للتابع. قال أحدهم يوما لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. كلمة بنسمعها كتير، واحد يقول لأحمد بن حنبل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: انظر ماذا تقول يا هذا، قل: جزى الله الإسلام عنا خيرا، وما أنا ومن أنا. الناس اللي بتقعد تنفخ في بعض الدعاء و ومعنا الآن الحبر العلامة، العالم العلامة، الحبر الفهامة. يا أخي هذا الكلام يعني والله ما كان يرضى أن يسمعه عمر. مش عايزين نقعد نتملق بعض الدعاء بهذا الكلام، مش عايزين نسمح لأحد أن يسمعنا هذا الكلام وعلى الملأ نرده. يا أخي هذا والله فتنة للشيخ وذلة للتابع. فعمر بن الخطاب عزل خالد سدا حماية لجناب التوحيد، قال فتن الناس بخالد فخشيت أن يوكلوا إلي فعزلته ليعلموا أن الله هو الصانع، الله ناصر هذا الدين بخالد رضي الله عنه أو بغيره. والظن كل الظن في خالد أنه البطل المسلم المخلص. ولذلك لما جاءه خبر العزل ستسمع منه ما يدلل على هذا. ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي كتب قصيدة في عمر، قال في هذا الموقف: وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا، يعني الصديق، انت خالفت رأي الصديق في خالد ليه وعزلته؟ وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. اللهم ارضى عن عمر وارضى عن خالد وارحم شاعر النيل حافظ برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو السبب الأول في عزل خالد، حماية جناب التوحيد. السبب الثاني اختلاف منهج عمر عن منهج خالد في سياسة الناس. سيدنا أبو بكر الصديق كان يختار الوالي الكفء الأمين، القائد الكفء الأمين، ويعطيه كده العناوين العامة ويسمح له يتحرك في الجزئيات حتى وإن لم يرجع إليه، دي سياسة الصديق. عمر لا، عمر رضي الله عنه يصر على أن يستأذن عماله منه في كل كبيرة وصغيرة كأنه معهم. سيدنا خالد كان يرى أن من حقه، أن من حقه كقائد عسكري أو كوالي الحرية الكاملة في التصرف من غير الرجوع لأحد في ميادين الجهاد، ذلك لأن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. ما كانش في وسائل اتصال زي الآن، يبعت له فاكس، يكلمه في تليفون، يبعت له برقية يقول، ما فيش الكلام ده. فعقبال ما يبعت له ويأتي حامل الرسالة من المدينة إلى الميدان ممكن تاخد لها شهر. فكان يرى أنه لابد تسيب لي، تترك لي مساحة. عمر لا، لابد أن تستأذن مني في كل كبيرة وصغيرة، فأبى خالد فعزله عمر. السبب الثالث، وهذا الكلام كله ليس من كيسي، ده كلام أهل العلم. السبب الثالث في عزل خالد اختلاف النظر في صرف المال بين عمر وخالد رضي الله عنهما. كان عمر يرى أن فترة تأليف القلوب وإغراء ضعفاء العقيدة بالمال والعطايا انتهت، وقد صار للإسلام شوكة وقوة، بينما كان يرى خالد رضي الله عنه تألف أصحاب البأس وأصحاب القوة ومن لهم كلمة في قومهم يتألفهم وهم أصحاب نوايا ضعيفة بالمال والعطايا من أجل تقوية عزيمتهم، من أجل تقوية جبهة المسلمين. وجهة نظر. ولذلك عمر عندما اعتذر إلى الناس من عزل خالد قال فيما قال: أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه لذي البأس. أمرته أن يحبس المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأس. ولا شك أن عمر مجتهد وأن خالد مجتهد، لكن الفاروق هو المسؤول الأول أمام الله، وكان يدرك أمور لم يدركها خالد، وقد اعترف خالد بهذا في مرض موته. فاللهم ارضى عن عمر وارضى عن خالد، أول خطاب من عمر إلى الجيوش في الشام مات الصديق، اثنين عزل خالد، ثلاثة تولية أبي عبيدة، تولية أبي عبيدة. طب سيدنا خالد هو البطل المنتصر المظفر، بطل اليرموك، الملحمة العظيمة دي، لما جاءه الخبر بعزله ماذا فعل؟ علم خالد بأمر عزله فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال: يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. ده أبو عبيدة ما قالوش، أبو عبيدة بقى هو أمير الأمراء في الشام بعد عزل خالد، لم يخبر خالد. فخالد بيعتب عليه: غفر الله لك يا أبا عبيدة، جاءك خطاب أمير المؤمنين ولم تخبرني وتصلي خلفي والسلطان سلطانك. فقال أبو عبيدة: شوفوا عظمة الإسلام يا أخوانا، شوفوا عظمة الصحابة. فقال أبو عبيدة: وأنت يغفر الله لك يا أبا سليمان، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد، وما للدنيا نعمل، إحنا مش بتوع مناظر، إحنا ما عندناش شهوة ظهور، وما سلطان الدنيا نريد، وما للدنيا نعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه. اللهم ارضى عن أبي عبيدة. ثم أعلمه أنه لن يقطع في أمر إلا بعد مشورته، وانتهى الأمر. خالد بيجاهد في سبيل الله، سواء كان في المقدمة، كان في المشاة، كان في السوقة، كان كبير، كان كله في سبيل الله. يا أخي هو يعني أنا لازم أنا اللي أخطب الجمعة؟ طب ما أنا أخطب الجمعة، أنت تخطب الجمعة، وأنا هأذن، وفلان هيصلي بينا، يا أخي وأنا هقف أمسح دورة المية بتاعة المسجد، مش كله في سبيل الله؟ ولا إذا ما كنتش أنا الأول وعلى الشاشة وفي الصورة يبقى بلاش. ما للدنيا نعمل، وما للدنيا نشتهي، وما لسلطانها نعمل، وما للدنيا نريد. هل كان في نفس خالد شيئا من عمر؟ لما نزل الموت بخالد رضي الله عنه، سيدنا خالد مات في الشام في حمص ودفن في حمص، دخل أبو الدرداء على خالد في مرض موته فقال له خالد: يا أبا الدرداء، لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. طبعا عمر ده كان باب بين المسلمين وبين الفتن، لما كسر الباب باستشهاده أقبلت الفتن بعده. بيقول له: يا أبا الدرداء، لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. فقال أبو الدرداء: وأنا والله أرى ذلك. فقال خالد: قد وجدت عليه في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرضي هذا عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل، وكنت قد وجدت عليه في نفسي حين بعث يقاسمني مالي حتى أخذ فرد نعل وترك لي أخرى. لما عزلوا عن ولاية كنصرين أمر بقسمة ماله، حتى الحذاء أخذوا فردة وسابوا له فردة. فسيدنا خالد زعل، قال: وكنت وجدت عليه في نفسي حين بعث يقاسمني مالي حتى أخذ فرد نعل وأخذت فرد، ولكنه فعل ذلك بغيري من أهل السابقة وممن شهد بدرا. ده ما كانش مستقصدني بقى، ده عمل كده مع سعد، هو أسبق مني إسلامه، بطل القادسية، عزل فيروز الديلمي، عزل مش عارف مين، عمل كذا. اقرأوا سيرات، ارجعوا للحلقتين اللي فاتوا وعن محاسبة عمر للولاة. قال: فعل ذلك بغيري من أهل السابقة وممن شهد بدرا، وكنت أدل عليه بقرابتي. في ناس كتير ما تعرفش ان سيدنا عمر وخالد بن الوليد قرايب، وخدوا بالكم كان سيدنا عمر وسيدنا خالد من أشبه الناس ببعضهما. سيدنا عمر قريب لخالد من ناحية الأم. قال: وكنت أدل عليه بقرابتي فرأيته لا يبالي قريبا ولا لومة لائم في غير الله. عمر لا عنده قريب ولا بعيد. ولما تقرأ أو ترجع للحلقة عمر في أهل بيته وكيف كان يحاسب أهله حسابا شديدا تعرف هذا. قال: وكنت أدل عليه بقرابتي فرأيته لا يبالي قريبا ولا لومة لائم في غير الله، فذلك الذي ذهب عني ما كنت أجد. اسمع العجب، عارفين لما سيدنا خالد مات ترك وصيته وتركته وإنفاذ عهده لمن؟ لعمر بن الخطاب. يبقى كان بينهما عداوة. بقى أنا أسيب وصيتي العدوي، أسيب تركتي وإنفاذ عهودي لإنسان بأبغضه. الصحابة ناس قلوبها نظيفة، ناس الدنيا تحت أحذيتها، لا في غل ولا حقد ولا حسد، ناس والله لو نحن لو أصبحنا كخدم الصحابة والله لأصبحنا بخير كبير. أوسى خالد أن يقوم عمر على وصيته، وقد جاء فيها: وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب. فلما قرأها عمر بكى، فقال طلحة بن عبيد الله: إنك وإياه يا عمر كما قال الشاعر: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. فبكى عمر وقال: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، ولقد مات فقيدا وعاش حميدا. أدي قصة عزل عمر رضي الله عنه لسيدنا خالد، ودي الرد على أعداء الإسلام الذين يطعنون في عمر في مسألة عزل خالد. وهذا رد أهل العلم على هذه الشبهة بمنتهى البساطة. بعد هزيمة الروم في اليرموك استخلف أبو عبيدة بشير بن كعب الحميري، وأتاه الخبر أن المنهزمين من الرومان في اليرموك اجتمعوا بفحل، دي بلد في الأردن، وأن المدد أتى دمشق من حمص. وأصبح أبو عبيدة لا يدري أيبدأ بدمشق أم يبدأ بفحل، فبعث إلى عمر يرى رأيه، فكتب له عمر: ابدأوا بدمشق فهي حصن الشام وبيت مملكتهم، وابعث من جندك قوة تشغل أهل فحل بالخيل وتكون في نحورهم، حتى إذا فرغتم من دمشق انضممتم إليهم وفتحتم فحل. الخلاصة، هدف سيدنا عمر في فتح الشام وترتيب الأولويات بهذه الطريقة: الهدف الرئيسي فتح دمشق ثم فحل. يتوجه الجيش كله بعد فتح دمشق مددا بإخوانهم الذين يناوشون الرومان في بلدة فحل هذه ويفتحونها، ثم تفتح مدينة حمص، هكذا بالترتيب. وهذا قرار عمر وأمر عمر لأمير الأمراء في الشام. انطلق أبو عبيدة إلى دمشق، وبعث وحدات قتالية من الفرسان إلى فحل تناوشهم حتى لا ينضموا إلى الرومان في دمشق. ولم يلقى أبو عبيدة في طريقه إلى دمشق أي مقاومة تذكر من الناس، وذلك لسوء معاملة الرومان لهم زمانا طويلا. قوات الطرفين قبل معركة فتح دمشق كالآتي: قوات الروم، القائد العام للروم هرقل، أمير دمشق من الروم رجل رومي اسمه نستاس ابن نستورس، قائد قوات دمشق القائد الروماني باهان. عدد قوات الروم في دمشق 120,000 بالموجودين وبالمدد وبكذا، في الجملة 120,000 مقاتل من الرومان. طب قوات المسلمين كام؟ 40,000. 40,000 يا مؤمن هيقتلوا 120,000؟ أيوة. وينتصرون عليهم بإذن الله عز وجل. 40,000 مقاتل من أبطال المسلمين روحهم المعنوية في السماء، سيما بعد معركة اليرموك المذهلة. القائد العام عمر بن الخطاب في المدينة ويبعث الأوامر كأنه في الميدان. أمير الجيوش أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين الأمة المبشر بالجنة رضي الله عنه. انطلق الجيش، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل، القائد العام في الميدان أبو عبيدة، حاجة يعني الواحد منهم بأمة. انطلقوا إلى دمشق، ودمشق كانت مدينة محصنة جدا. دمشق مدينة عظيمة سميت باسم بانيها دمشاق ابن كنعان، وهي من أقدم المدن التاريخية، وكانت مركزا لعبادة الأوثان. فلما دخلت المسيحية حولت أكبر معبد وثني فيها إلى كنيسة كبيرة وعظيمة. مدينة محصنة جدا، لها أسوار مبنية بحجارة كبيرة، عرض السور عرضه بس 3 متر، ارتفاع السور 6 أمتار. انت متصور؟ دمشق محاطة بسور من كل الجوانب، ارتفاعه يا مؤمن 6 متر، عرضه 3 متر، من حجارة قوية صلبة عظيمة. وفوق الأسوار حراسات، ولها أبواب محكمة الغلق وعليها حراسات مشددة. شوف بقى البلوى اللي جاية دي. ومن حول السور من الخارج حفروا خندقا عرضه 3 أمتار يمتلئ بالمياه من نهر البردي. ركز معايا بقى، يعني دمشق لها الأول مانع مائي، خندق 3 متر مليان مية، وبعدين في مانع من الحجارة، سور 6 متر، ارتفاع عرض 3 متر، عليه حراسات وأبواب محكمة الغلق، عليها حراسات شديدة جدا. طيب وصل المسلمون فوجدوا المانع المائي وهذا المانع الحجري، وقوات الرومان أضعاف جيش المسلمين، فلم يكن أمامهم أي سبيل إلا الحصار وتشديد الحصار على دمشق. وبالفعل شددوا عليهم الحصار لدرجة أن بعض أهل العلم قالوا استمر الحصار 4 أشهر، وقال بعضهم بل استمر الحصار لمدة 70 ليلة. لو أخذنا بالأقل حصار لمدة 70 ليلة، واستخدم المسلمون المنجانيق والدبابات. هو كان عندهم دبابات، أيهم إزاي الدبابات بتاعتنا، يعني آلات حربية ضخمة عشان ينقبوا الأسوار، آلات ضخمة ينقبوا بها الأسوار، جذوع شجر عظيم بطريقة معينة، وجند كثيف، ويدفعوا هذا الشيء من أجل فتح بس فتحة في السور. والمنجانيق آلة حربية قديمة، يعني يضعون الحجارة في كفة المنجانيق، ومن الطرف الآخر حبل شديد يشدون، المهم الحجر أو كتلة النار بسرعة سريعة تبقى جوه المدينة. دي الآلات المتاحة، المنجانيق وهذه الدبابات، وما في التحام، ومش عارفين يعبروا المانع المائي. وظن الرومان أن المسلمين لن يستطيعوا الصمود طويلا في هذا الحصار، سيما في أيام برد الشتاء القارس في الشام وفي أيام الصقيع والثلج. دول عايشين في الصحراء في الحجاز، والشام يعني فيها برد شديد وصقيع شديد وتلج أحيانا. قالوا مش هيستحملوا، لن يصمدوا طويلا. إلا أن الصحابة أصحاب العقيدة الراسخة صمدوا وثبتوا، وتمكن خالد رضي الله عنه من اختيار منطقة مناسبة للعبور، وجهز حبالا كهيئة السلالم توضع على الأسوار من أجل أن يتسلق عليها الجند. اللهم ارضى عن خالد. شوف عزل، هل خبت همته؟ هل انطفأت جذوة الحماسة في قلبه؟ لا، بنفس القوة ونفس الحماسة ونفس الإخلاص وضع الخطة لفتح دمشق، وكان هو السبب بعد فضل الله بفتح دمشق. عمال رايح جاي 70 ليلة بيفكر، لا مكان في المانع المائي ده ممكن عبوره، وجاب حبال عملها على هيئة سلالم، ووضع في طرف الحبل خطاف عشان يحدفوه على السور والناس تطلع عليه. طب متى ينفذ الخطة؟ انتظر حتى اختار ساعة الصفر المناسبة. سيدنا خالد ده يدرس، بطل وقائد عسكري محنك، اللهم ارضى عن خالد. علم خالد أن بطريق دمشق رزق بمولود، بطريق دمشق رئيس دمشق يعني الروماني رزق بمولود، وجمع الناس في وليمة وانشغلوا بالأكل والشرب حتى أهمل الجند مراقبة الجبهة والأبواب واتكلوا على شدة التحصينات. ما هو المسلمين بقالهم 70 ليلة عملوا إيه؟ حد قدر يقرب أو يعبر؟ تراخت الهمم وانشغلوا بالأكل والشرب والسكر، فلما أمسى ذلك اليوم نهض خالد بن الوليد واختار معه كوكبا من أبطال الصحابة زي القعقاع ابن عمرو ومذعور ابن عدي، وقال: إذا سمعتم تكبيرا على الصور فرقوا إلينا، فرقوا إلينا واقصدوا الباب. وعبر خالد بن الوليد بكتيبته، مع كتيبة قليلة 20-30 مقاتل، عبر بهم خالد المانع المائي. كيف عبره؟ عبروه على عائمتين من القرب. عارفين القربة؟ نفخوها فأصبح ملؤها بالهواء، وجمعوا كم واحدة جنب بعض ربطوهم وركبوهم وعبروا عليها حتى وصلوا إلى السور، فرموا بالحبال فتشبثت، فصعدوا على السلم الذي صنعوه من الحبال إلى أعلى السور وقصدوا الباب، وتكاثر الجند، فلما تكاثروا صرخوا من أعلى السور: الله أكبر، الله أكبر. فعبرت الكتيبة الثانية وصعدت وتكاثروا على جند الرومان حتى فتحوا الباب وانطلق الجيش كله ودخلوا دمشق. أصبحت دمشق في قبضة الأسد خالد رضي الله عنه. الله الله. متى تم الفتح؟ سنة 14 هجرية. واختلف أهل العلم، هل دمشق فتحت عنوة أم فتحت صلحة؟ فقال بعضهم عنوة، وقال بعضهم صلحة، وقال بعضهم بل فتح نصفها عنوة وفتح نصفها صلحة، وقال بعضهم لما رأت الرومان دخول خالد بجيشه واستيلائه على جانب من المدينة من هذا الباب مالوا إلى الصلح. على أي حال دخل نور الإسلام دمشق. لكن انظر إلى عبقرية خالد، وإلى همة خالد، وإلى حماس خالد، وإلى إخلاص خالد رضي الله عنه. تقريبا اللي حصل في فتح دمشق قريب منه ما حصل في معركة العاشر من رمضان. ما هو برضو احنا في حرب العاشر من رمضان، ونحن كمسلمين وكمصريين، لأن مش المصريين بس اللي حاربوا، شارك مع جيش مصر بعض الكتائب من بلاد أخرى من العرب ومن المسلمين. على أي حال كان برضو في مانع مائي، وشوف الجنود عبروا ازاي، وكان في مانع ترابي برضو حطوا عليه سلالم حبال وصعدوا. نفس العبقرية الإسلامية الممتدة من بعيد، من زمان خالد رضي الله عنه. فاللهم ارضى عن خالد وعن سائر أبطال المسلمين قديما وحديثا برحمتك يا أرحم الراحمين. فتحت دمشق، الله أكبر. على فكرة احنا قبل ما الحلقة تنتهي بربع ساعة ولا حاجة، انا ما اعرفش خدنا قد ايه، هنستقبل أسئلة، فالمخرج بقى يضبط الموضوع من عنده ان شاء الله. وبعد معركة فتح دمشق جاءت معركة فحل، فتح جزء كبير من بلاد الأردن. طبعا زمان كان دي كلها بلاد الشام. بلاد الشام اللي هي ايه؟ اللي هي بلغة العصر الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، دي كلها على بعضها اسمها بلاد الشام. تحركت القوات المكلفة من أمير الجند أبي عبيدة لمهاجمة مدينة فحل ولشغل الرومان هناك، فلما وصلوا إلى مشارفها كانت قوة جيش الرومان كم؟ 100,000 مقاتل. 100,000. وقد جاءت الإمدادات من مدينة حمص، وانضم إليهم في فحل فلول المنهزمين من الرومان في المعارك التي قاتلوا فيها المسلمين. فقام قائد المسلمين عمار ابن مخشن بحصارهم إلى أن ينتهي أبو عبيدة من فتح دمشق واللحوق به بحسب الخطة المرسومة. وقد كان فرغ أبو عبيدة من فتح دمشق وأقبل بجيشه وأعاد تنظيم الجيش. المقدمة خالد بن الوليد، الميمنة أبو عبيدة بكتيبته، الميسرة عمرو بن العاص الله بكتيبته، الفرسان درار بن الأزور قيادة العامة لشرحبيل. وكان شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة، يعني خلي الجيش كله واقف على صوابعه، لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة، لا يمكن أن يؤخذ على غرة. وطال حصار المسلمين لمدينة فحل، وظن الروم أن باستطاعتهم المباغتة بهجوم ليلي كاسح على المسلمين يستأصل شأفتهم، وقد فعلوا. خرجوا بليل وهم 100,000 مقاتل في هجوم مباغت مفاجئ، لكنهم وجدوا المسلمين ينتظرونهم على أهبة الاستعداد، ودارت المواجهة من الليل حتى الصباح، قتال بين الجيشين مستمر. والمعارك بتاعت زمان كان فيها نبل، كان فيها قوة، كان فيها فروسية، يعني فارس لفارس فيها قوة. النهاردة ممكن امرأة مجندة في أي دولة تركب الطائرة وتغير بها على عشرات الآلاف، ممكن صاروخ يأتيك من عدوك وبينك وبينه 100 كيلومتر. لا، حرب زمان دي حرب الرجال. صحيح الدمار الآن أكثر وأبشع، لكن النبل كان زمان، الفروسية كانت زمان، الرجولة والقوة كانت زمان أكثر، عشان يبقى عندنا إنصاف. على أي حال، طال حصار المسلمين لمدينة فحل، وظن الروم أن باستطاعتهم مباغتة المسلمين بهجوم كاسح بليل، وقد فعلوا. فوجدوا المسلمين في انتظارهم، ودارت المعركة من الليل حتى الصبح، واستمرت من الصبح حتى الليل، اليوم بكامله. فلما أظلم الليل انسحب الرومان وفروا، وقتل أميرهم، وركب المسلمون أكتافهم. وبعد هذا النصر توجه أبو عبيدة وخالد إلى حمص، وعمر بن العاص إلى فلسطين، وشرحبيل إلى الأردن، وتم فتح حمص على يد أبي عبيدة وعلى يد خالد. كيف حصل هذا؟ نبين بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
اللهم أمين. أبو عائشة من لو معك شيخنا.
حي الله أبا عائشة، وحي الله أهل ملوي.
اللهم أمين. لو سمحت يا شيخنا، روى الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم.
فكيف الحال مع بلقيس ملك السبأ؟
طيب أجيبك.
جزاك الله خير. سؤالي ثاني شيخنا جزاك الله خيرا، هو رجاء أن تختم حلقاتك بإذن الله تعالى بالدعاء لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا أمة المسلمين.
حاضر، أبشر إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن الفرس ولوا ابنة كسرى قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكيف الحال بملكة سبأ؟ وهل ملكة سبأ لما ملكها أهل سبأ عليهم أفلحوا؟ كانت تعبد معهم الشمس من دون الله، حتى أن هدهد أنكر عليهم جحودهم لله عز وجل ونقل الخبر لسليمان، فدخلت دولة الإسلام على جناح هدهد. بسبب هدهد موحد، فهم ما كانوش فرحين ولا حاجة. فتولية المرأة الولايات العامة هذا شرعا لا يصح، هذا شرعا لا يصح. وموضوع الدعاء ندعو في آخر الحلقة إن شاء الله. اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
يا مرحب بيك يا فندم. شيخ
اتفضل.
أنا عايز أسألك سؤال يا سيدي بعد إذنك.
اتفضل.
أنا طبعا شهر رمضان اللي فات أنا أبويا متوفي، ف
يعني
أنا قريت القرآن كله مرتين.
نعم.
وبعدين قلت في يوم ليلة القدر قلت له دعيت ربنا ان اللي انا قريته يبقى من حق ابويا.
نعم.
هل يجوز؟
طيب اجيبك ان شاء الله. هل تلاوة القرآن واهداء ثوابها للميت يصل؟ اختلف اهل العلم في الرد على هذا السؤال على قولين فيما اعلم والله اعلم. اكثر اهل العلم وبقولهم اقول على أنه لا يصل. ليه؟ واحد، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد فقط من الصحابة. يعني النبي كان حريص على جلب كل خير لأحياء وأموات المسلمين، ما مات وترك خيرا إلا ودلنا عليه. فهل في سنته حديث صحيح صريح؟ سيبك بقى من اقرأوا ياسين على موتاكم وهذه الأحاديث الضعيفة، أقول حديث صحيح صريح يفيد أن النبي أمرنا أن نقرأ القرآن على الأموات، ما حصلش. النبي دفن كتير من أهله ومن أصحابه في حياته، هل عمره دفن حد وقال الفاتحة؟ هل مرة قال الفاتحة على روح خديجة، الفاتحة على روح حمزة أو مصعب؟ ما حصلش. ولو كان فيه خير لدلنا عليه ولا سبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، لكنه دلنا على أمور أخرى يصل ثوابها للميت بعد موته. زي إيه؟ زي الحج عن، العمرة عن، أداء دينه، الوفاء بنذوره، صلة أهل وده، الاستغفار له، الدعاء العام له، الصدقة الجارية عن، كل هذا العلم النافع إذا ترك علما نافعا، كل هذا ثبت بنصوص ويصله. ثم ربنا يقول في القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكونك تقرأ القرآن وتقول وهبت ثواب لأبي بغير دليل شرعي هذا الكلام لا يثبت. طب الحل إيه؟ ممكن تقرأ القرآن لنفسك تعبدا لله عز وجل، وبعد القراءة تقول اللهم إن كنت قد قبلت مني تلاوتي لكتابك اللهم فاغفر لأبي، ارفع درجته في عليين. هذا من التوسل المشروع، والله أعلى وأعلم. اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا فضلك الشيخ.
وفيكم بارك الله.
والله يا استفدنا منك كثير، والله والله يجعل مسيرة حسناتك يا رب.
الله يرضى عنك يا رب.
عندي ثلاث أسئلة والله.
اتفضل.
أول سؤال، يعني الواحد لازم أصيم 9 من ذو الحجة ولا يعني كفاية علي يوم وقفة عرفات؟
حاضر.
وتاني سؤال، لقيت أنا بضيع علي قيام الليل، مش عارفة يعني ليه ويت قيام الليل.
عفوا.
وبعد سواعي برد قيام الليل بضيع علي. قيام الليل بعد احيانا بضيع علي، يعني قيام الليل بعد احيانا بس.
نعم.
وبعد احيانا بيبردك الضحى.
طيب.
مش عارفه دول ليهم وتر ولا مش وتر.
حاضر.
بارك الله فيك فضلك
الشيخ. بارك الله. هل يجب علينا نصوم 9 من ذي الحجة؟ لا لا يجب. انما اذا صمت وتركت او صمت فانت مأجور. لكن اهم يوم من ايام صيام 9 الأول من ذي الحجة هو يوم 9، وهو يوم 10 ده يوم العيد صيامه حرام، فيوم 9 يوم عرفة، الله يغفر بصيامه ذنوب سنتين، فأنا هصوم 3-4 أيام من 9 الأول من ذي الحجة، هصوم 5 أيام 6 أيام 7، فإن عجزت فليس أقل من صيام يوم عرفة. يا أخوانا يوم صيامه ربنا بيمحو به ذنوب سنتين، فرصة عظيمة جدا بتيجي كل سنة مرة، وقد لا تأتي علينا في العام القادم. أسأل الله أن يبارك في عمري وفي أعماركم وأن يبارك في عملي وفي أعمالكم. يبقى أضعف الإيمان نصوم يوم عرفة وصيامه سنة من آكد السنن. ساعات بيفوتني قيام الليل، ممكن تقضي قيام الليل اللي فاتك بالنهار، هل يجوز قضاء ما فاتني من القيام بليلة في النهار؟ الجواب يجوز والله أعلم، إذا شئت فقضي وأنت مأجورة، وإن لم تشائي فلا إثم عليك والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب نواصل. السلام عليكم. طيب، بعد فتح مدينة فحل انطلق أبو عبيدة رضي الله عنه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه من أجل فتح حمص، وفي الطريق لقيهم الرومان في مكان اسمه مرج الروم، ودارت بينهم وبين الرومان معركة رهيبة حتى امتلأ السهل بالجثث. أنا مش عارف في اتصال ولا إيه. واصطدمت مقدمة جيش المسلمين بمقدمة جيش الرومان، فقام قائد الرومان بحركة ماكرة، قام بالاستدارة بجيشه وانطلق نحو دمشق. يعني أنتوا رايحين تفتحوا حمص ولقيهم الرومان في الطريق، واصطدمت مقدمة جيش الإسلام بمقدمة جيش الرومان، يوم الماكر قائد الروم يستدير بجيش الروم عايز يرجع دمشق ويأخذها منهم. فعلم أبو عبيدة بهذا فأمر خالد أن يتوجه بقوة عظيمة من الفرسان وينقض على جيش الروم من الخلف، وأبو عبيدة في المقدمة يناوش ويشاغل ويقاتل. وبعث إلى يزيد بن أبي سفيان أن يلقى جيش الروم في طريقه إلى دمشق. الله، ده كله ما كانش فيه لاسلكي ولا فيه تلغراف ولا فيه محمول ولا ألو هيجيلك فلان دلوقتي. ده الصحابة كانوا في قمة اليقظة، عيونهم مخابراتهم كشف العدو قدامهم، يعرفون ما يدور في الخفايا. ثم فعل خالد، أبو عبيدة في المقدمة يقاتل ويشاغل ويناوش، خالد انقض على جيش الرومان من الخلف، إلا عد لقيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت مقتلة عظيمة للرومان، قتل قائد الروم ونصر الله المسلمين عليهم نصرا عظيما، وانطلق الجيش يطارد من فر من الرومان المنهزمين واتجه إلى ناحية حمص، فوجدها مدينة محصنة فضربوا عليها حصارا شديدا في برد شديد، وصابر المسلمون حتى انقضى فصل الشتاء. ولما طال الحصار على أهل حمص قالوا نصالحكم على ما صالحكم عليه أهل دمشق، ودخل جيش الإسلام وجند الإسلام إلى حمص، فيهم بلال بن رباح كان يقاتل معهم رضي الله عنه، عمرو بن العاص، يزيد، معاوية، فلان وفلان وفلان، وفيهم آلاف من التابعين. دخلوا حمص هي أكبر مدينة في الشام بعد مدينة دمشق، دخلوا حمص ودخلوا دمشق ونصر الله الإسلام، ولم يبقى إلا النذر اليسير من مدن في الشام حتى يتم فتح الشام. إن شاء الله اللقاء القادم، والإخوة بيشيروا إن الوقت خلاص انتهى، إن قدر الله لنا لقاء وبقاء سنستأنف الحديث عن فتوحات الشام، سيما فتح ضرة بلاد الشام فلسطين التي فتحت صلحا على يد عمرو بن العاص، ودخلها الفاروق وكان من حاله العجب العجاب يوم من أيام الإسلام العظيمة. اللهم ارضى عن عمر، وارضى عن عمرو، وارضى عن خالد، وارضى عن أبي عبيدة، وارضى عن كل الصحابة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا من بيده الأمر كله، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك وخليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما مزيدا. اللهم ارفع عن مصر الوباء والغلاء وسائر الداء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الوباء والداء والغلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا مصر رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.